أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. بعد أن بينا رواية معاوية بن وهب، وقلنا بأن هذه الرواية بحسب الظاهر أنه لا تدل على المطلوب، يعني لا تدل على أنه يلزم أن يكون هناك إذن حتى يكون هناك خمس وتقسيم، وإذا لم يكن فلا يكون فيكون الإمام الغنيمة تكون الإمام. تبقى إذن الحجة الحقيقية التي بأيدينا هي عبارة عن الرواية الأولى التي هي مفسدة الوراق. الآن هناك قول في قبال هذا القول الذي هو قلنا عنه أنه متسالم عليه، وهو القول بأنه لا يشترط إذن الإمام عليه السلام في الغنيمة للمقاتلين، يعني سواء أن أذن الإمام أم لم يأذن الإمام وهما على نحو سواء يكون للمقاتلين حتى لو لم يأذن الإمام. هذا الرأي بالحقيقة هو لصاحب المدارك بعد أن ذكر كلاما لصاحب المعتبر يعني المحقق بأنه هو توقف في المطلق، وذكر للمنتهى يعني العلامة أنه قوى أن يكون الأمر كذلك وأنه لا فرق بين إذن الإمام وعدمه. هو قال عنه أنه هذا جيد، ثم استدل له بدليلين. الدليل الأول إطلاق الآية الشريفة، وذكر الآية الشريفة ولابد والروايات المطلقة الدالة على وجوب الخمس في الغنيمة، واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه إلى آخره، أو النصوص العديدة الكثيرة الواردة في هذا المجال، وأنه إذا غنم الإنسان شيئا أو فائدة حينئذ تكون يلزمه أن يدفع الخمس خمسه. هذا الأمر هو الذي حصل في المقام. على كل حال استدل الدليل الأول كان هذا. الدليل الثاني الذي ساقه هو حسنة ما عبر عنه بحسنة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام: في الرجل من أصحابنا يكون في لوائهم فيكون معهم فيصيب غنيمة، فقال عليه السلام: يؤدي خمسنا ويطيب له. معنى شنو؟ الرواية بحسب ظاهرها الأولي أنه ماكو إذن لهذه السرية التي ذهبت وقاتلت، إن هو يقول في الرجل من أصحابنا يكون في لوائهم فيكون معهم فيصيب غنيمة، فقال يؤدي خمسنا ويطيب له، يعني ويطيب له الباقي بعدما بقي من الخمس، ما زاد من الخمس يكون له ويكون يطيب له. وهذه الرواية أيضا تدلل على أنه مع عدم وجود الإذن يكون له الأربعة أخماس والخمس للإمام عليه السلام ومن يلحقه. إذن على هذا، على ضوء هذا ذهب صاحب المدارك رحمه الله عليه إلى أنه لا فرق بين استئذان الإمام في المقاتلة وعدم الاستئذان، كلاهما واحد.
شيخ صاحب الجواهر استبعد أن يذهب من أصحاب الأئمة إلى القتال دون أن يأخذ إذنهم.
هو يجي الحديث أنه كيف نفسر هذه الرواية، يعني كيف نجمع بين هذه الرواية ورواية الوراق لمن يبني على رواية الوراق، أو رواية معاوية لمن يبني على أن الحجية برواية معاوية، كيف نجمع؟ يعني بالحقيقة هذه أشبه بالرواية المعارضة للروايات التي دلت على الحاجة لاستئذان الإمام، وإلا تكون الغنيمة للإمام. على أي حال، فإذا استدلال صاحب المدارك بأمرين: الأمر الأول إطلاق الآية والنصوص، هو ذكر الآية ما ذكر النصوص، إدراك إطلاق الآية ومقتضى إطلاقها أنه حينئذ تكون سواء كان أذن الإمام أم لم يأذن، فإطلاقها يقول: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه. ما قال بأنه إذا أذن الإمام، لا، يكون الخمس أذن الإمام أو لم يأذن الإمام، المهم أن يتحقق الغنيمة الذي هو عبارة عن الاغتنام. فإذا تحقق الاغتنام حينئذ وجب الخمس، لم يقيده لا بإذن إمام ولا بعدمه. إذن هذا الطريق يمكن أن يكون، أو هذا الاستدلال يمكن أن يؤدي إلى أنه لا فرق بين إذن الإمام وعدمه في أن يكون هناك خمس في الغنيمة. إحنا بالحقيقة في مقام الجواب عن هذا الرأي، إحنا نتقدم من أدنى أنه بينا أن الآية الشريفة بالحقيقة هي مسوقة لبيان الحكم الوضعي، يعني أن هناك مال فيما يغنم، هناك خمس يكون فيما يغنم. سهو هذا إما يقتصر على هذا واستفادة لزوم الدفع من باب أنه إيصال الحق إلى أهله، أو يدل دليل، أو أن هناك دليل واحد يحصل على أنه يلزم إعطاء الخمس لأصحاب الخمس. فالمسألة تتقوم بأمر وضعي، يعني بحكم وضعي، وهو المهم والأكيد. والحكم الآخر هو الحكم التكليفي الذي يقول بدفع هذا الخمس وهذا الحق لأهله. على أي حال، إحنا سبق من أدنى هذا البيان، وهناك من إحنا ابنينا على هذا يا أخو، شنو اللي على أي صيغة كانت القضية؟ يعني بالحقيقة معناه أن الغن يكون هو الموضوع لوجوب الخمس. خب الغن شنو هو حدود الغن؟ الغن خصوصا أن إحنا يعني قلنا أن الآية الشريفة لا تختص بغنيمة الحرب وإنما بالفائدة، فالغنيمة أو الفائدة أسأل أنهم أيضا، سواء قلنا بأن الغنيمة هي عبارة عن غنيمة دار الحرب، أو قلنا لا أن الغنيمة هي أعم بكل فائدة، على كل التقديرات المهمة النكتة اللي أريد أن نبينها، قلت بأنه إذن الغنيمة كن يحصل أكو ملكية أكو فائدة، والفائدة تتقوم بالملكية. فإذا تقومت بالملكية، متى ما ملك الإنسان، الآن لو أنه تكون خصة بالغنيمة فنقول بأن حارب وغنم شيء، أو لا نعممها لكل فائدة فنقول بأنه إذا ملك شيئا حينئذ يلزمه إعطاء خمسه. خب إذا الموضوع هو الملك، إحنا إذا جينا إذا هذا إحنا أخذناه واعتبرناه، إذ ما تأتي الرواية، إذا عدنا للرواية، الرواية ماذا قالت؟ قالت إذا السرية، وطبعا الرواية واردة في خصوص غنيمة الحرب بعد، يعني حتى إحنا من نقول أنه إحنا ما يفرق عن الحال أن يكون غنيمة دار الحرب أو مغنيمة دار الحرب، يعني أن الآية الشريفة هي مطلقة لكل غنيمة أو لكل فائدة، لو لا مختصة بغنيمة دار الحرب. على الكلام أكو من ذهب إلى أنه مختص بدليل دار الحرب، يعني بغنيمة الحرب، والبعض الآخر ونحن منهم ذهبنا إلى أنه هو لكل فائدة. فإحنا سواء قلنا هذا أو قلنا هذا، الرواية اللي وردت بماذا وردت؟ وردت في غنيمة دار الحرب. خب الرواية ماذا قال؟ الرواية قالت إذا كان السرية قد استأذنت الإمام وأذن لها الإمام عليه السلام، حينئذ يكون فيه الخمس. يعني فمعنى أن يكون هناك غنم غنمه الأصحاب ويلزمهم أن يدفعوا الخمس، وإذا لم يستأذنوا ماذا يكون؟ يكون هذا الغنم الذي أو ما استولوا عليه من أموال الكفار يكون كله للإمام عليه السلام. خب احنا نشوف أن هذه الرواية شو تكون من هذا الإطلاق. احنا قلنا أنه من دعا من استدل بالإطلاق شو يقول؟ يقول مقتضى الإطلاق أنه كلما كان هناك غنم كلما كانت هناك فائدة يلزم إخراج خمسها. موتشي يكون نتمسك بالإطلاق من أجل ماذا؟ من أجل أن نثبت سواء أذن الإمام أم لم يأذن. إذا رجعنا للرواية، الرواية شو تقول؟ تقول إذا استأذن الإمام كان غنما، وبعد أن يكون غنما يلزم أن يدفع الخمس. وإذا لم يستأذن الإمام تكون الغنيمة كلها للإمام. من يقول تكون الغنيمة كلها للإمام معناه شنو؟ معناه أنه المقاتل ما ملك شيء. لاحظت النقطة اللي يريد نوصل لها، معناه أن المقاتل اللي هو راح افترض أنه هو استولى على المال، لكن مجرد الاستيلاء ما يسوي ملك. متى يكون ملك؟ يكون ملك إذا حكم الشارع أنه أنت مالك. فمن يجي الإمام عليه السلام ويقول إذا ما كانت السرية أو إذا ما كان قتال بإذن إمام فلا يكون هذا من يعني للغانمين، وإنما يكون لمن؟ يكون للإمام عليه السلام. ومعنى هذا أن الغانمون لم يغنموا شيئا، فإذا لم يغنموا شيئا معنى لا خمس عليهم بقضية طبيعية. فشنو اللي يصير النسبة يعني من تجد أدنى إطلاق وأدنى هذه الرواية؟ شنو الحل اللي بينها؟ البعض ماذا قال؟ البعض قال بأنه مقيد وهو صاحب الجواهر على ما ببالي، وآخرين قال بأنه نقيد هذا الإطلاق برواية الوراق، ورواية الوراق تكون مقيدة لهذا الإطلاق، وبالتالي يعني إن أذن الإمام وجب الخمس، وإن لم يأذن الإمام كانت الغنيمة كلها للإمام. إحنا من نرجع إلى الصورة اللي إحنا بيناها، يلزم أن يكون بالعكس أن الرواية رافعة لموضوعها. لأن شو تقول الرواية؟ رواية تقول إذا أذن الإمام عليه السلام كان هناك غنم، ويقول كان خمس. الخمس فرع ماذا؟ فرع الغنم يعني الملك. فمعنى أن إذا أذن الإمام ملك المقاتل، وبعد أن يملك المقاتل يجب عليه القسمة، يعني أخذ أربع أخماس وأعطى خمس للإمام. فإذا ما أذن الإمام تكون علما الغنيمة، تكون الغنيمة للإمام. وإذا كانت الغنيمة للإمام معنى أنه المقاتل ما ملك شيئا، وإذا ما ملك شيئا كقضية طبيعية أن لا يكون هناك خمس. فبالحقيقة الرواية شو تكون على ضوء هذا؟ رافعة لموضوعها، يعني تقول هذا ليس بملكان، ليس بملكين، لأنه الملك إذا كان هناك إذن، إذا لم يكن هناك إذن فليس من ملك. الملك يكون حينئذ للإمام، هو هذا المال من ملكه الآن؟ ملكه الإمام. وعلى ضوء هذا فبعد لا أكو مجال للاستدلال بالرواية بالآية الشريفة أو الروايات، نرخص بالآية لأنه الآية والروايات واحد. فهذه الرواية تكون يعني ترفع موضوع وجوب الخمس، وهو التمليك والملك والفائدة. يعني دولة ما استفادوا شيء، دولة حمالة الحطب، يعني هم راحوا أخذوا الغنائم، ما ملكوهم. إن من كانت هذه الغنائم للإمام عليه السلام، وإذا كانت للإمام فهم لم يملكوا شيئا وحسن لم يملكوا شيئا لا يكون هناك خمس. فإذا بحسب الحقيقة أن هذه الرواية حينئذ لا يمكن الاستدلال يعني بإطلاق الآية ولا بإطلاق الروايات، التمسك بالإطلاق والاستدلال بالإطلاق. نجي إلى التمسك بالرواية الشريفة. الرواية الشريفة ماذا قالت؟ قالت في الرجل من أصحابنا يكون في لوائهم فيكون معهم فيصيب غنيمة فقال يؤدي خمسنا ويطيب له. وهذه الرواية صريحة في أنها ما متوقفة على الاستئذان، لأن قال في رجل من أصحابنا هو وراح في لوائهم لكن ما يجون يستأذنون الإمام عليه السلام، فإذا بلا إذن. ومع ذلك الإمام قال يقين الخمس ويأخذ الباقي إليه وهو يطيب إليه ويسر إليه. من هنا يعني هي ظاهرة المعارضة، كيف نجمع بين الروايات؟ هنا بين عدة وجوه للجمع. واحد منهم صاحب الجواهر رحمة الله عليه، وأيضا نسب إلى، وأنا شفته يعني مو نسب بالحقيقة، يعني شفته نسب إلى المستند، مستند النراقي، بس هو مستند النراقي طرح يعني أو يكون هيك ذكر عبر التأويل أو يكون هذا من باب المنحة. شنو تفسيرهم كانوا لحل المشكلة؟ قالوا بأن هذا بالحقيقة مو أنه أعطاء خمس، فمن أخذ من يقول له بأنه يؤدي خمسنا ويطيب له من باب أن يطين هذا الخمس كحق شرعي واجب عليه، لا، المال كله للإمام عليه السلام. كلمة هنا أن الإمام عليه السلام بعد أن يكون المال إله هو حلل لهم، أعطاهم إياه، حلل إله، وإلا فهو مال الإمام وليس ماله هو، فلا يكون هذا الإعطاء من الإمام أو التطيب من الإمام الذي قال ويطيب له لم يكن هذا من جهة أن ذلك هو ملكه وغنمه، وإنما من باب أنه منح من الإمام عليه السلام له، فهو اكتفى في أن أخذ منه الخمس وأعطاه الباقي. هذا ما ذهب إليه صاحب الجواهر، فتصير القضية بالحقيقة أشبه بالقضية الشخصية، لأنه معناه أنه هذا الشخص جاء من الإمام أطال المال، الإمام أخذ خمسة وأعطى الباقي. هذه تتناسب مع عدم ماذا؟ تتناسب مع أن تكون قضية شخصية. إذا رجعنا للرواية، شوف الرواية مظهرة في أنه واقعة شخصية واقعة، وإنما قضية عامة، لأنه هو جاي يقول في الرجل من أصحابنا يكون في لوائهم فيكون معهم فيصيب غنيمة. يعني أي واحد، مو هو جاي يحكي عن نفسه، ومرة واحد يقول أنا رحت مع القوم وغنمت وبعد ما غنمت هاي أنا جبت الفلوس، خون قول بأن الإمام عليه السلام أخذ من عند الخمس وطال باقي منح الباقي، تصير قضية شخصية. أولا أصلا ما الدليل على شيء، وبالتالي لا يمكن أن تخصص بها شيء ولا أن تعارض ولا إلى آخره. القضية قضية عامة مسوقة بنحو القضية الحقيقية، لأنه جاء يقول في الرجل من أصحابنا يكون في لوائهم، يعني مو قضية مو أنا، وإنما عن قضية بنحو القضية الحقيقية، يعني أي إنسان إذا كان في لوائهم ثم بعد هذا غنم معهم ففي مثل هذا الحال ما هو حكمه؟ الإمام عليه السلام قال له يطينا خمسنا ويحل له الباقي ويطيب له الباقي. هذه إذن تدلل على ماذا؟ تدلل على أن القضية عامة ومطلقة، فما تتناسب مع ما ذهب إليه صاحب الجواهر وصاحب المستند من أنه هذه إعطاء شخصي.
أصحاب الأئمة لما ينزلون يروحون يقضون وياهم بنيتهم ويأخذون إجازة قبل ما يروحون، لأنه يقول هاي أصلا ما بده يتخيل عندي
هذه هو هذا
إجازة من أول.
هذا مو صاحب الجواهر، هذا بالحقيقة صاحب المستند اللي حكى هذا الحاج. صاحب الجواهر عن السند جاي عبارته مو شو اسمه الغرض. فإذا المسألة مو مسألة شخصية حتى نقول بلي، هو لما تكون قضية شخصية يعني أن الإمام عليه السلام أعطى، لأن هذا أخوه تعبان ومقاتل وكذا وترك يأخذ فلوس وقدر روح، لا أخذ من عند الخمس ولا وطالب. القضية لا، القضية عامة. صار الجواهر على نفس عبارة جبتها، وهو أن الواجب حمله بسبب ما تقدم. ما تقدم شنو؟ يعني الروايات التي تقول بأنه محتاج إلى الإذن، بسبب ما تقدم على التحليل منه عليه السلام. لذلك هو حلله، أعطاه محللا ما تقدم على التحليل منه عليه السلام لذلك الشخص، أو الإذن منه عليه السلام له في تلك الغزو. لو نحمل على الإذن، لو نحمل على أنه هو حلل هذا المعنى. إذ الغالب عدم صدور أصحابهم إلا بإذنهم، خصوصا في مثل ذهاب الأنفس أو غير ذلك من التقية ونحوها. هذا ما ذكره صاحب الجواهر في الواقع. على أي حال احنا نقول له بأن هذا إنما يمكن أن يكون لو كان بنحو القضية الجزئية الخارجية الشخصية. المسألة مو هالشكل، المسألة عامة، فلما تكون عامة ما تتناسب مع ما يذكر هذا. فإحنا استشكلنا عليه بهذا الشكل. على كل حال الشيء الثاني، الوجه الثاني، هو ما ذكره السيد المستنسك من أن الرواية غير ظاهرة في كون الغزو ولو من الرجل كان بغير إذن منه، فلا تصح حجة في قبال المرسل الأول المنجبر بالعمل وحكاية الإجماع. هذا هو جواب نفس الجواب. يعني القضية احنا بعد أن عرفنا أن القضية هي عامة مو قضية خاصة، فكل ما يفترض فيها أنه خب التحليل اللي يمكن أن يكون تحليل، سوى السيد ما يذكر التحليل، صاحب الجواهر ذكر التحليل، السيد ما يذكر التحليل، يقول الرواية غير ظاهرة في كون الغزو ولو ماكو بإذن أصلا، ويمكن أن يكون بإذن، ولما يمكن أن يكون بإذن بلي
إطلاق الرواية
يعني هو ما بين أنه أكو إذن لو ماكو إذن، ما بيهج يعني قد يكون أكو إذن، ولو يعني استدرك السيد أنه قال ولو أن يكون الإذن بالنسبة للشخص نفسه، صحيح مو بالنسبة إلى الكل، بالنسبة للشخص نفسه كان بغير إذني، ما عدنا طريق. لما صارت بهذا الحال يقول فلا تصلح أن تكون معارضة لتلك الرواية التي هي ظاهرة في الحاجة إلى الإذن، ومن دونه تكون غنيمة للإمام عليه السلام. هم أيضا نفس الجواب نجاوبه، يعني نقول بأنه هي مو قضية شخصية حتى نقول أنه ما به دلالة على أن الشخص استأذن. من الشخص اللي استأذن؟ وجاء يقول له قضية عامة، يفترض أنه رجل من أصحابنا راح غزا مع الجماعة وحصل غنيمة، ثم ليش ما يجي يذكر أنه يستفصل ما سأله؟ لا بالأولية، لا بكلام صاحب الجواهر يعني، ولا هنا ما إذا سأله أنه خب أنت استأذنيت ما استأذنيت، عندك إذن ما عندك إذن، بعد أن تكون القضية مو شخصية يعني قضية عامة، مفروض أن يسأله يقول له بأن أنت استأذنت وما استأذنت، فإذا قال بأنه أخو إذن يقول له خبش لا أنت كنت أعطي كلام، وإلا يقول له لا تعطي الخمس. فمع عدم الاستفسار رأسا بنى على أن أخذ الخمس وأعطى الباب، هذا ما يتناسب مع كون أن القضية يعني لا تحتاج إلى إذن، بحيث نقدر أن نكون هذا صريحة لأنه ما تحتاج إلى إذن، وبالتالي تكون معارضة لتلك الرواية الأولى. هذا الوجه الثاني الذي ذكره في المقام. الوجه الثالث هو ما ذكره السيد الخوئي رحمة الله عليه. السيد الخوئي قال بأنه بالحقيقة أن الشيء المسؤول هو مهم الإذن وعدمه، هو أكو مشكلة في البين أنه أدنى المقاتلة مع شخص لا يؤمن بوجوب الخمس وإعطاء الخمس لأهله، فمن هذول ما يؤمنون يعني، فسؤاله يقع في هالمجال مو يقع في أكو إذن لو ما أكو إذن، مو يم هالعالم، إنما يم عالم آخر. أقرأ لكم كلامه ما ذكره السيد الخوئي، قال أن النظر في الصحيح غير معطوف على حيثية الإذن، ولعلها كانت مفروضا عنه، لأن يعني هو السيد الخوئي يرى بأنه الأئمة الأطهار كأنه أذنوا للمحاربين في أن يقاتلوا ويفتحوا إلى آخره، فهذا الإذن كأنه محرز. إنما إذا انتهى وين وش المشكلة؟ يقول المشكلة في أنه هل أن هؤلاء الذين لا يؤمنون بأن الخمس يلزم أن يعطى للأئمة الأطهار ولأصحابه، هذا اللي يحصل منهم كيف يتعامل مع هذا المال؟ قال إن النظر في الصحيح غير معطوف على حيثية الإذن، ولعلها كانت مفروضا عنه لما ثبت من إمضائهم عليهم السلام ما كان يصدر من السلاطين وحكام الجور في عصرهم من الغزو والجهاد مع الكفار وإذنهم العام في ذلك، وإنما ترتكز جهة السؤال على أساس أن المقاتل يكون في لوائهم أي لواء بني العباس، ومن البين أن حكام الجور لم تكن تخضع للخمس ولا تعتقد بهذه الفريضة، فيسأل عن حكم الغنيمة التي يصيبها المقاتل ويستلمها ممن لا يرى وجوب الخمس، وأنه ما هو موقفه تجاه هذه الفريضة، وهم عليهم السلام وإن أباحوها وحللوها لشيعتهم لتطيب أو ليطيب منكحهم ومسكنهم كما نطق به غير واحد من الأخبار، إلا أنه عليه السلام في خصوص المقام وبنحو القضية الخالجية لم يسمح إلا بأربعة أخماس الغنيمة، لعله هو عليه السلام أدرى لعلة هو عليه السلام أدرى بها. إحنا من ليش هو فعل هذا الفعل؟ مع أنه إذا كان السؤال عن هذا خلق بعد يصير معناه أن إذن أكو وكون ليش أذل بهذه الأربعة، يقول هذا إحنا ما ندري، هذا ألم الله هم يدرون بها، أما إحنا ما نقدر أن نعرف. إذن
من أول يعني بإذن يأخذ
يبقى خمس إلى أربعة، فهو يفترض أن أكو إذن، فهذول يقول بالنسبة لي هذول اللي هم أباحوها لشيعتهم أباحوه يعني شلون صار إذا أباحوه ليش أخذ الخمس من عنده إذا هو كان أباحه، شنو معنى أخذ الخمس؟ يقول هاي أكو فرد ألا اللي دعته إلى أن يأخذ الخمس، وإلا هم أباحوا هذا المال لشيعته. توضحت الآن وين صورة السيد الخوئي؟ على كل حال هذا كلام السيد الخوئي رحمة الله عليه. الآن في كيفية الجواب نخلي إلى بكرة نكمل إن شاء الله الجواب عنه، ونكتفي بهذا المقدار، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على